بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ويكره تدقيقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير في النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه، قال: ويكره تدقيقه إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. وينبغي ضبط الحروف المهملة، قيل: يجعل تحت الدال والراء والسين والضاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، وقيل: فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، وقيل: تحتها حرف صغير مثلها، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية، أو نقص أعلم عليه، أو خلاف كتبه، معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه، لا رامزا إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره. واكتفى كثيرون بالتمييز بالحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة، والنقص يحوق عليه بحمرة، مبيناً اسم صاحبها أول الكتاب أو آخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه المسألة الثانية في هذا النوع 25، وسبق التعليق عليها في اللقاء المنصرم، ووقفنا عند الوجه الرابع وتكلمنا عن المشق والتعليق، وتوقفنا أيضا عندما يكره من التدقيق أو الترقيق للخط، فأكمل هنا عند القول أو عند قوله ويكره تدقيقه إلى آخر كلامه. الخط الدقيق، الخط الدقيق أو الرقيق، مما كرهه أهل العلم بالحديث في كتابة الحديث، وتتأكد الكراهة لمن يقع له الكتاب ممن يكون ضعيف البصر ونحوه، فيكون انتفاعه بالكتاب والحالة هذه بعيدة أو ممتنعة، يكون انتفاعه بالكتاب بعيدا أو ممتنعة، أو لربما يعيش الكاتب نفسه فيضعف بصره فيرجع إلى كتابه الذي كتبه بخط رقيق أو دقيق، فيخونه خطه وهو أحوج ما يكون إليه. أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بسند صحيح عن حنبل بن إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاً، رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا. قال لا تفعل، لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك، أحوج ما تكون إليه يخونك. علق الحافظ ابن الملقن رحمه الله على كلام الإمام أحمد في المقنع شارحا قول الإمام أحمد هذا، قال أي عند الكبر وضعف البصر، أي عند الكبر وضعف البصر. أهل الحديث مع تنصيصهم على كراهة الخط الدقيق، مع تنصيصهم على كراهة الخط الدقيق، إلا أنهم استثنوا من هذا بعض الحالات، استثني من هذه الكراهة بعض الحالات، كحالة ضيق الورقة، كحالة ضيق الورقة إذا كان لا يجد غيرها، إذا كان لا يجد غيرها، إما لفقر فلا يجد ثمن الورق، أو أنه قد يجد الثمن لكن لا يجد الورق، لا يجد الورق. ومما استثني أيضا حالة السفر، في من خرج طالبا للعلم، والاستثناء هنا جاء لتخفيف الحمل، لتخفيف الحمل. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد بالغين، لا يجد من الكاغد وهو القرطاس أو الورق، لا يجد من الكاغد ساعة، أو يكون مسافرا فيدق خطه ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين تجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما العذر، اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق ماذا؟ الخط، يعني الفقر، أو وكذلك ماذا؟ ما تحمله من الروايات ليخف ماذا؟ الحمل عليه. وأسند الخط الحافظ ابن السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء أيضا عن الحافظ إسماعيل بن طاهر السلفي أنه قال: قيل لطالب العلم أو غيره لم تقرمط؟ فقال: لقلة الورق والورق، لقلة الورق والورق والحمل على العنق، وهو ما يحمله الطالب حين ماذا؟ حينما يسافر ويرتحل. الوجه الخامس في قوله رحمه الله: وينبغي ضبط الحروف المهملة. قيل: يجعل تحت الدال والراء والسين والضاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، إلى آخر كلامه رحمه الله المتعلق بضبط الحروف المهملة. هذا الكلام وهذا المقطع من كلامه متعلق بضبط المهمل من الحروف، متعلق بضبط المهمل من الحروف. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامات الإهمال. لماذا؟ قال: لتدل على عدم إعجامها، لتدل على عدم إعجامها. وبنحوه قرر قبله
القاضي عياض رحمه الله في الإلماع. وقد أبان هنا الحافظ النووي رحمه الله مراده بالحروف المهملة أي غير المعجمة والتي لا نقط فيها كالدال والراء والسين إلى آخر كلامه رحمه الله. سبيل أهل العلم ذكر هنا قال وقيل يجعل كذا وقيل وقيل، هذا بيان منه رحمه الله لسبيل أو سبل أهل العلم في ضبط المهمل من الحروف، في ضبط ماذا؟ المهمل من الحروف. ولهذا الحقيقة قد جمعت فيما يدل من علامات ذكرها ونص عليها أهل الحديث في مصنفاتهم المتنوعة، فظهر لي أنهم ذكروا سبعة علامات أو سبع علامات، سبع علامات دالة على الإهمال. أما العلامة الأولى فهي قلب النقط، قلب النقط بمعنى أن يجعل النقط التي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، تحت ما يشاكلها من المهملات، مثل الدال والذال. الذال النقطة فوقها، الدال يجعل النقطة تحتها، هذا ما يقابلها أو ما يشاكلها، فينقط تحت الدال والراء والطاء بمثل هذا، بمثل هذا. أما السين، أما السين المهملة فلها صورتان عندهم في ضبط المهمل، لها صورتان في ضبط المهمل. الصورة الأولى أن النقط يكون تحت السين المهملة، تكون النقط مبسوطة في صف واحد، هذه السين النقط الثلاثة في صف واحد، في صف واحد، هذه صورة. والصورة الثانية أن النقط الثلاث التي تكون فوق الشين، تكون فوق الشين المعجمة، تكون كالأثافي بمعنى تكون تحتها هكذا بنفس صورتها، بنفس أو بصورتها نفسها. استثنى أهل العلم أو بعض أهل العلم كالحافظ العراقي حرف الحاء من هذه العلامة، استثنى حرف إيش؟ الحاء من هذه العلامة، قلب النقاط. وعلل رحمه الله بأنه لو فعل ذلك لاشتبه بالجيم، لاشتبه بالجيم. هذه العلامة الأولى وهو قلب النقط، قلب ماذا؟ النقط. وبينا ما يتعلق بالسين وما يستثنى من الحاء، وهو وجيه، وهو ماذا؟ وجيه. العلامة الثانية في هذا أن يجعل تحت الحاء المهملة، أن يجعل الكاتب أو الناسخ تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، حاء مفردة صغيرة. وكذلك يفعل تحت الدال والصاد وسائر الحروف المهملة الملتبسة، وهذا العمل عليه بعض أهل المشرق وعلماء الأندلس كما قاله القاضي عياض. فيكتب مثلا الصاد، تحت الصاد صاد صغيرة أيضا مثلها، ليدل على أنها صاد وليست ضادا، واضح؟ العلامة الثالثة أن يجعل تحت الحرف المهمل مثل النبرة، وهي الهمزة، وهي ماذا؟ الهمزة. يجعل تحتها مثل إيش؟ الهمزة صاد ضاء دال راء سين، يجعل تحتها مثل إيش؟ الهمزة نبرة. الرابعة، العلامة الرابعة، أن يعلم على الحرف المهمل، أن يعلم على الحرف المهمل بخط صغير فوقه، أن يعلم على الحرف المهمل بخط صغير فوقه شبه النبرة. شبه ماذا؟ النبرة. الثالثة، أن يجعل هذه النبرة تحته. الرابعة، يجعلها شبه نبرة فوقه. الخامسة، أن يجعل فوق الحرف المهمل صورة هلال. صورة إيش؟ الهلال. وهذه التي يعبر عنها أهل العلم قلامة الظفر، قلامة الظفر، لكنها يجعلها مضجعة على قفاها، مضجعة على قفاها. حرف السين يجعل قلامة الظفر فوقه، الهلال يكون فوقه مضجع على قفاه لا على بطنه، على قفاه. هذه العلامة مع العلامتين الأولى والثانية ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن هذه الثلاث معروفة، أن هذه الثلاث ماذا؟ معروفة، يعني بين إيش؟ أهل العلم بالضبط والذين يكتبون في هذا الباب. العلامة التي تليها وهي ماذا؟ السادسة، أن يخط فوق الحرف المهمل، أن يخط فوق الحرف المهمل خطا صغيرا شبيها بالفتحة، شبيها بالفتحة. هذه العلامة السادسة مع العلامة الثالثة ذكرها الحافظ، أو ذكر الحافظ ابن الصلاح، أنها موجودة في كثير من الكتب القديمة، في كثير من الكتب القديمة، ولا يفطن لها كثيرون، لا يفطن لها كثيرون. لا يتنبه أن مراده بهذا الحرف الصغير التنبيه على الإهمال، التنبيه على ماذا؟ على الإهمال. ومن طريف ما ذكر في هذا ما يتعلق بهذه العلامة ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، في شرح إيش؟ التبصرة. يقول رحمه الله: سمعت بعض أهل الحديث يفتح الراء من رضوان، من كلمة إيش؟ رضوان. فقلت له في ذلك، يعني لماذا تفتح ماذا؟ الراء من رضوان. فقال: ليس لهم رضوان بالكسر. فقلت: إنما سمي بالمصدر وهو بالكسر. ثم قال الحافظ العراقي: فوجدت، قال: ووجدت بخط فلان، يقول عن ذاك الذي سأله، ينقل عنه العراقي أنه قال أنه محتجا لماذا فتح، قال: وجدت بخط فلان بالفتح، أنه لما كتب ورسم رضوان رسمها بإيش؟ بالفتح. يقول العراقي: وسمى من لا يحضرني ذكره الآن، يعني من نقل عنه هذا الضبط. يقول العراقي: ثم إني وجدت بعد ذلك في بعض الكتب القديمة التي أشار إليها ابن الصلاح، في بعض الكتب القديمة هذا الاسم لرضوان وفوقه فتحة، فتأملت الكتاب فإذا هو خط فوق الحرف المهمل خطاً صغيراً، فعرفت أنها أو أنه علامة الإهمال لا الفتح، لا الفتح، وأن الذي قاله بالفتح منها هنا أتي، منها هنا أتي، عرفت؟ وهذا يدركه من يقرأ في المخطوطات وله ماذا؟ معرفة بقراءة النصوص هذه. العلامة السابعة والأخيرة هي أن يكتب الحرف المهمل ما يدل عليه بألفاظ كاملة، بألفاظ ماذا؟ كاملة، يدل على أنه حرف مهمل يأتي بلفظ كامل يدل على إيش؟ على أن الحرف هذا حرف مهمل. وقد تقدم معكم في اللقاء المنصرم قول عبد الله بن إدريس لما خشي أن يصحف هو أو أن يصحف أو أن يصحف من يقرأ كتابه أو أن يصحف هو عندما يكبر بعد حين في اسم أبي الحوراء إلى أبي الجوزاء، كتب تحت الحوراء أو قبالته قال أو تحته قال حور عين، حور عين، ليثبت أنه حاء أبو الحوراء ليس أبو الجوزاء، عرفتم؟ هذه جملة العلامات التي نص عليها أهل الحديث رحمهم الله في ضبط الحروف المهملة، في ضبط الحروف المهملة. الوجه السادس قوله: ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. لا ينبغي أي استحباباً مؤكداً، وذلك بأن يصطلح مع نفسه في كتابه، أن يصطلح مع نفسه أو لنفسه اصطلاحاً فيما إيش؟ ينسخه أو يضبطه من كتاب. لماذا يصطلح؟ لينبه لنفسه أو في كتابه على اختلاف رواية أو إهمال أو نحو ذلك مما يجده الكاتب أو الضابط ويحتاج معه إلى ماذا؟ إلى رمز يرمز به ليضبط به ما كتب ونحو هذا، فيرمز لنفسه رمزاً مبتكراً هو يبتكره، وماذا؟ يبتكره، وهذا الرمز المبتكر لا يعرفه الناس، لا يعرفه الناس، هو لخاصته، هو لخاصته. هذا الفعل لا ينبغي له، لماذا؟ لأن عدم معرفة الناس بهذا الرمز المبتكر يؤدي إلى تعطل الانتفاع بما كتب وبما ضبط، يؤدي إلى عدم الانتفاع بما كتب وبما ضبط، بل ويوقعهم في الحيرة، يوقعهم في الحيرة، ماذا أراد من هذا؟ بل لعله هو قد ينسى هذا الرمز إذا طال به الأمد، إذا طال به الأبد الأمد. فإن فعل فاصطلح لنفسه رمزاً يجب عليه أن يبين مراده بهذا الرمز إما في أول الكتاب وإما في إيش؟ في آخره، إما في أوله وإما في آخره. لو تعدد فعله في أكثر من كتاب، يعني استخدم هذا الرمز في نسخة جزء حديثي أو في كتاب آخر، فكلما عدد هذا الصنيع في أكثر من كتاب فعل هذا البيان في كل كتاب، إما في مبتدئه وإما في إيش؟ في منتهاه. كل هذا ليتضح مراده بهذا الحرف، بهذا الحرف. قوله وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها إلى آخر الكلام. أنت ترى أن الحافظ النووي رحمه الله أدخل في هذه المسألة، وهي المسألة إيش؟
الثانية.
المسألة إيش؟
الثانية.
الثانية هي فروع أو مسائل كما تقدم في تحت هذا النوع، وفي أصله الذي هو إيش؟ الإرشاد. وأصل أصله الذي هو
مقدمة ابن الصلاح،
كتاب الحافظ ابن الصلاح. نعم، هذا الكلام وهو قوله وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها إلى آخره، هو هناك في أصله وأصل أصله في الفرع الرابع عشر، فدمج رحمه الله بين الفرع الثاني والفرع الرابع عشر في هذه المسألة التي عندكم. ولو رجعت إلى الأصل وإلى أصل الأصل ستجدها ماذا؟ مفرقة، وهنا قد جمعها طلبا للاختصار، طلبا للاختصار رحمه الله. نعم، هذا الكلام وينبغي أن يضبط أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها إلى آخره، هذا الكلام حفظكم الله متعلق بمسألة ضبط اختلاف الروايات وضبط أسماء الشيوخ، وضبط أسماء الشيوخ. تكلم العلامة القاضي عياض رحمه الله في الإلماع عن هذا النوع أو عن هذه المسألة، وعد الحافظ السخاوي هذه القضية ووجوب العناية بها من المهمات. من ماذا؟ من المهمات التي يجب أن يراعيها طالب العلم وطالب الحديث وضابطه. أقول تكلم القاضي عياض رحمه الله عن أهمية ضبط هذه المسألة ومسألة اختلاف الروايات، فقال هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا يعني إن لم تضبط هذا وتعتني به وتهتم به وتتقنه وتعرفه، وإلا تسودت الصحف واختلفت الروايات، حين ذلك ماذا يحصل للقارئ عندما يأتي مثل هذا؟ لا يدري أي النصوص هو ماذا؟ المستقيم والذي ينبغي أن يبني عليه ويسير عليه. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، في ماذا؟ في كتابه، جيد التمييز بينها، بين اختلاف الروايات، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. ما هو السبيل لهذا؟ قال رحمه الله وسبيله أن يجعل أولاً متن كتابه على رواية خاصة، خاصة، بمعنى يريد أن لا يجعل الكتاب الذي بين يديه وله روايات أن لا يجعله ملفقاً بين روايتين فأكثر، لا يجعله إيش؟ ملفقا. لماذا؟ لأن هذا التلفيق فيه التباس وإلباس على غيره. يقول أو أن يجعل أول متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في ذلك كل من رواه ذاكرا اسمه بتمامه، يعني رواية من رواية من إلى آخره. فإن رمز لصاحب الروايات، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر صاد سين إلى آخره، فعليه أن يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره، كي لا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى. هذا الذي وقع كتاب هذا الكاتب بين يديه. وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، عندما تكون روايات كثيرة يدفع الضابط إلى أن يختصر أسماء الرواة لاقتضاء الحاجة والمقام. واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة الملحقة بالحمرة، يعني ما يلحقه في روايته الأصل يكتبه بالحمرة، وإلا روايته الأصل يكتبها بالسواد كما مر. فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد. فإذا كانت في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق. التحويق هو الإطار كما يقال، المحيط بالشيء المستدير حوله، يحوق عليه. قال حوق عليها بالحمرة، يعني أنها زائدة على ما في رواية فلان أو فلان. ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره، انتهى. انظر إلى هذه الدقة، كله لتضبط كتابة الحديث فيما تنقله من كتب أهل العلم. أقول العناية باختلاف الروايات مع طرقها، العناية باختلاف الروايات مع طرقها مما تميز به، أقول تميز وحوق عليها، تميز به الحافظ الفذ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله، تميز بذلك لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله على سائر شروح الصحيح، على سائر شروح الصحيح. لكن هذا التميز والعناية التي تميز بها الحافظ ابن حجر رحمه الله بروايات الإمام صحيح الإمام البخاري فيه محذور، فيه ماذا؟ محذور للقاصرين، فيه محذور للقاصرين. بين هذا المحذور تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، فقال: واعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق من المهمات. من ماذا؟ قد أشرت إلى هذا سابقا، وعد ذلك العلامة القاضي عياض من الضرورات. قال: وهو أحد الأسباب المقتضية، يعني العناية بهذه الروايات واختلافها، وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري لشيخنا على سائر الشروح، ولكن فيه محذور للقاصرين، حيث يضم حين قراءته أو كتابته رواية مع أخرى فيما لا يصح التلفيق فيه. وقد قال ابن الصلاح: وليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما يختلف فيه في كتابه هو ضابط جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها. فيفسد عليه ماذا؟ أمرها. هو رحمه الله يميز، لكن غيره قد لا يميز من القاصرين. ومما أقول ومما أصله المحدثون في ضبط السماع احترازاً مما جبل عليه الإنسان من النسيان، أن يكتب الطالب اسم شيخه الذي يروي عنه إن كان أخذ عنه بالروايات المختلفة ونحو ذلك، اسم شيخه وكنيته ونسبه في كتاب سماعه، بل مما ذكره أهل الحديث فوق هذا وزيادة على هذا، أن يكتب أسماء من حضر المجلس معه، من حضر المجلس معه، ويزيد تاريخ سماعه. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله: يكتب الطالب بعد التسمية اسم شيخه الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه وصورة ما ينبغي أن يكتبه. حدثنا أبو فلان، صورة ذلك، يقول: حدثنا أبو فلان ابن فلان الفلاني قال: أخبرنا فلان، ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه، إلى أن قال: وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلاً قد فعله شيوخنا سواء فوق أو في أول صحيفة. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب. فعلى هذا، يقول الخطيب: فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة، ورأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه عبد الله، وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد الله. هذه طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا أنبه إلى أنه لا بد أن تكون كتابة أسماء الشيوخ الذين أشار إليهم الحافظ الخطيب وغيره من العلماء ومن حضر مجلس السماع وتاريخ ذلك، يجب أن تكون الكتابة بخط ثقة معروف الخط، بخط ثقة معروف إن كان هو أو غيره ممن هو ثقة وأذن له في ذلك، وأذن له في ذلك. لهذا قال السيوطي رحمه الله في تدريبه: ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات، كما فعله الثقات. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة، قال: حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ ابن سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن منده قرأ ببغداد جزءاً على أبي عبد الله على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له أنه سمعه عليه أو منه، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ فماذا تقول لهم؟ ماذا تقول لو كذبوك أيضا؟ ثم قال: ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد بينك وبينه حزازة فتسقط اسمه لما بينكما من ماذا؟ من حظوظ نفس والعياذ بالله. لماذا يحذر من هذا؟ لأنه لو فعل والكل يعلم أنه قد أسقطه ذهب الانتفاع بما كتب، غير مأمون، هذا غير مأمون. قال: فيثبت اسم، والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق به أو بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، أي لا لوم عليه لأنه وثق في خبر أن فلانا قد ثبت معه كامل المجلس. وضح هذا؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون غفلاً فإذا قابل نقط وسطها، ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر، وكذا يكره رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله، وكذا ما أشبهه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكرره، ومن أغفله حرم حظًا عظيمًا، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصًا. وهكذا الثناء على الله سبحانه كعز وجل وسبحانه وتعالى وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما.
نعم، هذه المسألة الثالثة في هذا النوع، وهي متعلقة كما ترون أيضا بضبط كتابة الحديث، فهي ثالثة مسائله. التعليق على هذا أو على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول في قوله رحمه الله: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. هذا هو الوجه الأول، متعلق بتدوير الفصل، بتدوير ماذا؟ الفصل بين الأحاديث، بين الأحاديث، وعلامة المقابلة أو المعارضة لذلكم الحديث، لذلكم الحديث. طيب، هذا التدوير جعل علامة دائرية، ها، يعني حلقة مفرغة هكذا دائرية، هذه يقال في العصر الحاضر أنها من علامات الترقيم، الفصل بين الكلمات، الفصل بين الكلمات أو الجمل. أقول علامات الترقيم المستخدمة الآن في البحوث العلمية والكتابات العلمية لم يعرفها المتقدمون معرفة كاملة، يعني بهذه الكيفية، بهذه الكيفية، إلا أن أصول علامات الترقيم، أن أصول علامات الترقيم كانت معروفة لدى هؤلاء العلماء والحفاظ. ومن تلكم العلامات استخدام الدائرة بين الحديثين. لماذا؟ للفصل بينهما، للفصل بينهما. ماذا يستخدم الآن؟ النقطة. يستخدم الآن إذا انتهى الحديث تستخدم ماذا؟ نقطة، ثم تبدأ من أول السطر في حديث آخر. يقول أحد الكتاب المعتنين بهذا من المعاصرين، وهو الدكتور رمضان عبد التواب، في كتابه مناهج تحقيق التراث: إنهم، أي القدماء من العلماء، عرفوا ما يقابل النقطة للفصل بين الكلامين، وكانوا يرسمونها دائرة، وهي تلك الدائرة التي توجد في المصاحف فاصلة بين الآيات، وقد استخدمت بعد ذلك لترقيم الآيات بوضع رقم الآية في داخلها. ومن هنا نعرف السر في أن رقم الآية يقع بعدها، لأنه يبدأ من الدائرة الأولى التي تقع بين الأولى والثانية. انتهى، واضح؟ لهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما، دارة تفصل بينهما وتميز
أحدهما عن الآخر، تميز أحدهما عن الآخر، انتهى. هنا يقول أن يجعل دارة، أن يجعل ماذا؟ دائرة، هكذا جاءت اللفظة هنا، ووردت تسميتها أيضا، ووردت تسميتها أيضا في كثير من كتب أهل الحديث، يقولون دارة، يقولون ماذا؟ دارة، وعند بعضهم كما هنا دائرة، ومعناهما إيش؟ واحد، معناهما واحد. المراد بالدارة، قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث، حلقة، حلقة منفرجة أو مطبقة، منفرجة أو مطبقة، أو مطبقة، هذه تسمى إيش؟ دارة، هذه تسمى دارة أو دائرة. الوجه الثاني، صورة هذه الدارة أو الدائرة، وماذا استحب أهل العلم من وضع علامات داخلها عند المعارضة أو المقابلة. هذه الدارة صورتها، يقول الحافظ العراقي رحمه الله، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة صورة، فجعل ذكر صورة، رسم صورتها، رسم إيش؟ صورتها الحافظ العراقي في شرح التبصرة، قال صورة يعني هكذا، فجعلها دائرة، مثل ما تقول خمسة كتاب، كيف تكتب خمسة؟ هكذا تفصل بين الحديثين، تفصل بين هذه الصورة، هذه الصورة. استحب الخطيب رحمه الله، قال في الجامع، استحب أو نعم أن تكون الدائرة غفلا. المراد بقوله غفلا بضم المعجمة وإسكان الفاء، المراد بها أن يترك الدار خالية من غير نقط، خالية من غير نقط أو علامة في داخلها، يتركها خالية غفلة، أي بلا علامة داخلها، بلا علامة داخلها، واضح؟ يقول استحب أن تكون الدارات غفلة، فإذا عورض، يعني الحديث، إذا عورض يعني عارضته، قابلته، فإذا عورض بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة، عارض هذا الحديث آخره في الدار التي آخره، يجعل ماذا؟ نقطة، هذه النقطة تدل على أن هذا الحديث مقابل، معارض، يعني أنه مصحح. قد يعارض الواحد منهم الحديث مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، بكثرة عدد النقط داخل الدارة يدل على مقابلته ومعارضته للحديث، واضح؟ كلما كانت النقط أكثر كان ذلك أدل على أنه معارض، مقابل، أكثر فأكثر، يعني أكثر من مرة، أكثر من مرة. قال جاء بكل حديث نقط في الدارة التي تليه نقطة، أو خط في وسطها خطا، جعل خطا في الوسط معترض. وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك فيما تكتبه، أو سمعه هو، أو في معناه، لا بد أن ينظر، لا بد أن ينظر. أسند الحافظ الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل عن ابن أبي الزناد قال رحمه الله في كتاب أبي، أبو الزناد أبوه، في كتاب أبي يعني كتب أبوه في كتابه: هذا ما سمعته من عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج قال: فكل من قضى حديث أدار دارة، أدار دارة، ثم قال: هكذا كل الكتاب، هكذا كل الكتاب. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بخطه بين كل حديثين دارة، بخط من؟ أحمد، وذاك بخط من؟ ابن أبي الزناد أو ابن أبي الزناد. قال: وبعض الدارات التي بخط أحمد قد نقط في كل واحدة منها نقطة، وبعضها لا نقطة فيها. وكذلك رأيت في كتاب إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري بخطيهما. إذن هذا صنيع أئمة العلم، وهو مسلكه، وهو ماذا؟ مسلك لهم. السبب في جعل النقط أو الدارة أو الخط داخل الدارة، نعم، السبب في هذا كما قلت ليدل على أنه قد قارن وأنه مقابل وأنه معارض. بيّن ذلك أيضا الحافظ السخاوي بقوله: حتى لا يكون بعد في شك. هذا الراوي القارئ أو الكاتب الضابط قد يكتب يقول بعدين وقارن، قال وآتي عليها جميعا ثم أرجع، وقد يكون في شك: قارنت ما قارنت، فعلت ما فعلت. قال: حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سهى فتجاوزه. لا، إذا عارضت مباشرة ها اجعل النقطة أو الخط ليدل، حتى لو رجعت هذا يؤكد أنك قد عارضت. قال: لا سيما حين يخالف فيه، يعني من غيره، فأراد أن يرجع إلى كتابه: هل قارنت، قابلت، لم أقابل. عرفتم السبب. الوجه الثالث أن الدارة هذه لها فائدة عند أهل العلم، لها فائدة عظيمة عند أهل العلم. تظهر فائدتها في شيئين، تظهر فائدتها في شيئين. أنا أذكر لكم ملخصا لكلام علماء الفن المتبعثر والمتناثر، خلاصة ما ذكروه أن الفائدة من ذلك في شيئين: الفائدة الأولى الفصل بين كل حديثين، الفائدة الثانية التمييز بين الأحاديث، التمييز بين الأحاديث كي لا يحصل بينها تداخل، كي لا يحصل بينها إيش؟ تداخل. وكيف يحصل التداخل؟ بأن يدخل عجز أو عجز الصدر، صدر الحديث، أن يدخل عجز الحديث الأول مع صدر الحديث الثاني، عجز الحديث الأول مع صدر الحديث الثاني. فوجود هذه الدارة يميز بين الأحاديث ولا يجعل بينها إيش؟ تداخل. متى يظن هذا التداخل بين صدر الأول وعجز الثاني أو العكس؟ نعم، مظنة حصول هذا التداخل إذا تجردت المتون عن الأسانيد، متون مجردة، متون إيش؟ مجردة. لكن الأسانيد إذا ما سيق الحديث بإسناده يظهر نوعا ما التمييز، يظهر نوعا ما التمييز. طيب، ندخل في الوجه الرابع في قوله رحمه الله: ويكره في عبد الله وعبد الرحمن بن فلان، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الوجه تحته أمران، تحته إيش؟ أمران. الأمر الأول متعلق بقضية وصل، متعلق بقضية وصل كتابة الأسماء المعبدة، وصل كتابة الأسماء المعبدة والمضافة لله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني متعلق بقضية إتمام كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مجمل ما يتعلق بهذه القضية أو بهذا الكلام الذي أشار، قائم على هاتين القضيتين أو الأمرين. أما الأمر الأول فأقول: درج أهل الحديث في كتابة الحديث على درجوا على منع وعدم الفصل بين الاسم المضاف إلى اسم من أسماء الله تعالى وبين اسمه سبحانه وتعالى، منعوا ذلك. مثل عبد الله وعبد الرحمن وكل اسم معبد لله تعالى، منعوا أن يفصل بين الاسم بين المضاف والمضاف إليه، فلا يكتب عبد في آخر السطر واسم الله تعالى في أول السطر مع بقية النسب، مع بقية إيش؟ النسب في أول السطر الثاني مثلا. منعوا من ذلك، منعوا واستقبحوا ذلك جدا. دل على هذا ما رواه الخطيب رحمه الله في الجامع بسنده أن عبد العزيز بن علي قال: قال لنا أبو عبد الله ابن بطة، وفي الكتاب يقول ابن بطة: وفي الكتاب من يكتب عبد الله فيكتب عبد في آخر السطر ويكتب الله ابن فلان في أول السطر الآخر، أو عبد في سطر والرحمن في سطر ويكتب بعده ابن فلان، وهذا كله غلط قبيح، غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه. لا تقول: والله يا شيخ الجهاز عندي والجهاز والكتابة، اكتب كتابة صحيحة وابتعد عن هذه القبائح. قال: فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه، يعني عندما يكتب. قال الخطيب معلقا: هذا الذي ذكره أبو عبد الله يعني ابن بطة صحيح، فيجب اجتنابه. فيجب ماذا؟ اجتنابه. هذا الذي قرره أيضا الحافظ ابن الصلاح وتابعه المصنف هنا وغيرهم من أهل العلم بالحديث. طيب، حكم الفصل، ما هو حكم الفصل هذا؟ حكم ماذا؟ الفصل، يعني لو فصل هذا الفصل بين الاسم المضاف والمضاف إليه من أسماء الله تعالى، يعني المضاف إلى اسم من أسماء الله تعالى. لأهل الحديث ثلاثة أقوال في هذا، ثلاثة أقوال. القول الأول تحريمه، وهو مفهوم عبارة الحافظ ابن بطة والخطيب، وعليه نزل الحافظ العراقي قول الكراهة الذي أطلقه في ألفيته، حيث قال: فعلى هذا تحمل الكراهة في النظم، يعني فيما نظمته، نعم، في النظم وفي كلام ابن الصلاح على التحريم. على ماذا؟ قد يأخذ أحدهم من لفظه في ألفيته أنه أطلق الكراهة وهذا قول ثاني، لا، يريد بالكراهة ماذا؟ التحريم، انتهى. وهذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، أعني التحريم. الثاني الكراهة، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم النووي هنا وفي أصله الإرشاد، وذهب إليه ابن جماعة في المنهل الروي، وابن الملقن في المقنع، والسخاوي في الفتح. الثالث أن هذا الفصل يعني غير مرغب فيه من باب الأدب لا باب الوجوب، من باب الأدب لا من باب الوجوب، وهذا رأي الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال: فالأدب أن لا يجعل اسم الله تعالى في أول سطر والتعبيد في آخر ما قبله، احترازا من قباحة الصورة، وإن كان غير مقصود أو غير مقصود، واضح. فأرجحها هو ماذا؟ هو الأول، ولا وجه لغيره. ألحق المحدثون بالأسماء المعبدة لله تعالى في عدم جواز الفصل بينها نوعين آخرين من الأسماء، ألحقوا بهذا في عدم جواز الفصل. ما هما نوعين؟ النوع الأول لفظ رسول الله، فلا يكتب لفظ رسول في آخر سطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهذا سيأتي أيضا كلام عليه. اللفظ الثاني بعض الأسماء الموهمة والمستشنعة، بعض الأسماء الموهمة والمستشنعة، لأن الفصل بينها يؤدي إلى معنى قبيح جدا، يؤدي إلى معنى قبيح جدا، مثل قاتل ابن صفية في النار، فلا يكتب قاتل في سطر، نعم، وآخر السطر يكتب ابن صفية في النار، ابن صفية إيش؟ في النار في سطر آخر، واضح؟ فالكلام متوعد به القاتل لابن صفية، لابن صفية. ومثله وأشد منه قبحا مثلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فلا يكتب ساب في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه والعياذ بالله، نعم، تتمة الجملة القبيحة. عرفتم؟ قال العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، في شرح التبصرة وقبله الزركشي في النكت: لا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أيضا، إلى أن قال: فينبغي أن يجتنب أيضا ما يستبشع ولو وقع ذلك في غير المضاف والمضاف إليه، كقوله في حديث شارب الخمر الذي أتي به النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثمل، فقال عمر: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فلا ينبغي أن يكتب فقال في آخر سطر ثم وعمر وما بعده في أول السطر الذي يليه. انتهى. علة المنع من الفصل في مثل هذه الأسماء ما قاله أيضا الحافظ ابن دقيق في الاقتراح وتابعه السخاوي في الفتح، احترازا عن قباحة الصورة، وإن كان ذلك غير مقصود، وإن كان ذلك غير مقصود. يستثنى من هذا المنع، يستثنى من هذا المنع إذا لم يكن في شيء من ذلك، إذا لم يكن في شيء من ذلك بعد اسم الله تعالى أو اسم نبيه عليه الصلاة والسلام أو اسم الصحابي ما ينافيه، بأن يكون الاسم آخر الكتاب ما يرد بعده أو آخر الحديث ونحو ذلك، أو يكون بعد شيء ملائم له غير مناف له، ملائم غير مناف له، فلا بأس حينئذ بالفصل، فلا بأس حينئذ بالفصل. نحو مثله حديث البخاري آخر حديث في البخاري، ومنه قوله سبحان الله العظيم، فإذا فصل فقال سبحان في آخر سطر وفي السطر الذي يليه الله العظيم، ليس ثمة قبح في هذا ولا ينافيه ولا يدخل في هذه المسألة التي تقدم الكلام عليها من حيث القبح والكراهة. فإنه إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه فكان في أول السطر الذي يليه كما قلت الله العظيم، هذا لا يتنافى مع قوله سبحان. ومع هذا، ومع هذا، مع أنه مستثنى، فالجمع بينها هو الأولى. هو ماذا؟ الأولى. كم لنا؟ ساعة وربع. نقف عند الأمر الثاني المتعلق بإتمام كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر درس قبل الاختبارات، ولنا عودة إن شاء الله بعد ذلك يعلن في حينه إن شاء الله تعالى. وفقكم الله وسدد الله الجميع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.